بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إن الذين يلحدون في أسمائه لا يخفون علينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو رب العالمين الرحمن الرحيم، له الحمد لجلاله وجماله وكماله وحسن خصاله وعظيم فعاله، لم يزل سبحانه وتعالى بصفات الكمال متصفة وعن صفات الزوال منزهة، ولا يزال بصفات الجلال والجمال محمودة وعن صفات النقص مسبحة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده المجتبى ونبيه المصطفى ورسوله إلى كافة الحجة وخليله من بين الورى، خير من عرف الناس رب الناس ودلهم على معبودهم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخلانه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى في شرح أسماء الله الحسنى، وأحب أن أقدم بين يدي شرحنا لأسماء الله الحسنى بثنتي عشرة قاعدة لا بد من ضبطها وحفظها في شرح أسماء الله عز وجل الحسنى، فإن القواعد تقرب البعيد وتذكر بالشريد، وطالب العلم حري به أن يحفظ القواعد ليضبط الشارد والوارد. القاعدة الأولى أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث مفسر في رواية سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وفي رواية لمسلم ولله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. ومما يؤكد أن أسماء الله تعالى غير محصورة ما جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكانه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فدل ظاهر الحديث أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، ويدل على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم في حديث الشفاعة الطويل من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد، وفيه أي في الحديث الطويل فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فانطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. وهذا يعني أنه سيذكر ربه بأسماء وصفات لا يعلمها الآن ولا يعلمها أحد، ولأن الله تبارك وتعالى لا منتهى لكمالاته ولا إحاطة لأحد من خلقه بجمالاته، فأنى يكون أحد محصيا صفاته مدركا جميع أسمائه. القاعدة الثانية أن المراد بإحصاء أسماء الله تعالى هو الحفظ والفهم والتعبد. اعلم وفقني الله وإياك أن الإحصاء الذي ورد في حديث من أحصاها دخل الجنة المقصود به من أحصى هذا العدد دخل الجنة، وليس المقصود حصر الأسماء الحسنى. والمقصود بالحصر أربعة معان: الأول الإكثار من ذكرها وتردادها، فإن العرب تعبر عن كثرة الشيء وسعته بالإحصاء، فيقال عنده حصن من الناس أي جماعة. قال الشاعر ولسنا إذا عد الحصى بأقلة. ثانيا من معاني الإحصاء العد، يعني تقول الله الرحمن الرحيم الملك المالك وهكذا، وتقول العرب حصيت الحصى إذا عددته وأحصيته إذا ميزته أو إذا ميزت بعضه عن بعض. المعنى الثالث الإحصاء العقل وهو الفهم، والعرب تطلق كلمة الإحصاء على العقل، وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عورته لدليل. حصاة يعني عقل يحجبه. الرابع من معاني الإحصاء بذل الوسع والطاقة، فإن العرب تقول أحصيت الشيء إذا أطقته، ولا أحصي الشيء أي لا أطيقه. وقال الله تبارك وتعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. ما معنى علم أن لن تحصوه؟ أي لا تطيقونه فتاب عليكم. إذن المعاني معاني الإحصاء دائرة على أن الإنسان يذكر ربه بكثرة بالأسماء الحسنى، يعدها عدا، يعقل معانيها، يبذل وسعه وطاقته في التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضياتها. القاعدة الثالثة سبب الاختلاف في عد أسماء الله تعالى في القرآن الكريم والسنة النبوية. قد يقول قائل كما سيأتي معنا أن أسماء الله توقيفية، فلما الاختلاف بين أهل العلم في عد هذه الأسماء؟ فيعد بعض العلماء أسماء والآخرون ينكرون هذا الاسم، والآخر ينكر اسما ويذكر اسما، ويأتي الذي بعده وينكره أو يقرره. فالجواب نقول اختلف العلماء في عد أسماء الله تعالى، وسبب الاختلاف راجع إلى ثلاثة أمور مجتمعة أو متفرقة. فقد تجتمع هذه الأمور عند العالم ولذلك يختلف عنده العد، وقد يكون أحد هذه الأمور عند العالم فيختلف عنده العد، ويكون عند الآخر أمران من الثلاث فيختلفون في العد. الأمر الأول أن سبب اختلافهم هو تصحيح الحديث الذي رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم عن شيوخه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، ثم عدها. فمن حسن هذا الحديث قال إن هذه الأسماء الواردة في هذا الحديث الذي رواه الترمذي هو أسماء الله الحسنى، وما عداها فليس من أسماء الله الحسنى. ومعلوم عند المحققين من أهل الحديث أن هذا الحديث ضعيف، فإن الوليد بن مسلم معروف عنه التدليس، فكان العد والإحصاء من بعض الشيوخ فأدرجه في الحديث، فصار من بعده ظنا منه أنه من الحديث، وليس الأمر كذلك. الأمر الثاني اجتهاد كل عالم في أخذ هذه الأسماء وجمعها من الكتاب والسنة، فالقاعدة واحدة: أسماء الله توقيفية. إذن هذا العالم سينظر إلى موارد الأسماء في القرآن والآيات، فربما لما يجتهد في جمعها يفوته الاسم تلو الاسم ولا ينتبه، لأن البشر من شأنهم الخطأ. وهكذا لما يصبر الأحاديث ربما أنه تفوته أشياء من الأحاديث. فإذا اجتهاد كل عالم في أخذ هذه الأسماء وجمعها من الكتاب والسنة، فالاجتهاد متباين كتباين العلم والعلماء، فهذا علمه غير وهذا العالم غير، وهكذا. الأمر الثالث بناء على تباين مذاهب العلماء العادين، فإذا كان الرجل مثل ابن حزم جهميا فإنه يعد من أسماء الله ما ليس من أسماء الله بناء على مذهبه، حتى سمى الله عياذا بالله بالماكر والمخادع، ولم ينتبه إلى الأمر العظيم الذي قيده رب العالمين في قوله: ولله الأسماء، ها كملوا الآية، الحسنى. ولو انتبه لهذا القيد لعلم أنه ليس كل اسم واردا يكون اسما للعلي الأعلى. وإذا كان العاد أشعريا فإنه يعد من الأسماء ما ليس من الأسماء، وإذا كان العاد سلفيا فإنه يقف على النص ولا يختلف الأمر. ثم جمعت اتباعا لتطبيق هذا الحديث أسماء الله جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة، فإن كان صوابا فمن الله وهو الوهاب، وإن كان خطأ فمن نفسي وأستغفر الله وأتوب له، وأذكرها مرتبة على حروف الهجاء. أما شرح هذه الأسماء فإنما سيكون على حسب ورودها في كتاب الله عز وجل: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر، الباري الباسط البر، البصير الباطن، التواب الجبار الجواد، الحسيب الحفيظ، الحق الحكم، الحكيم الحليم، الحميد الحي الحي، الخالق الخبير الخلاق، الديان الرزاق، الرب الرحمن الرحيم الرازق، الرفيق الرقيب الرؤوف، السبوح السلام، السميع السيد الستير، الشاكر الشكور الشهيد الشافي، الصبور الصمد الظاهر، العزيز العظيم العفو العليم العلي، الغافر الغفار الغفور الغني، الفتاح القادر القاهر القدير القدوس القريب القهار القوي القيوم القابض، الكبير الكريم اللطيف المالك المبين المتعالي، المتكبر المتين المجيب المجيد المحسن المصور المعطي، المقتدر المقدم المقيت، الملك المالك المؤخر المؤمن المهيمن المتولي، المنان النصير الهادي، الواحد الوارث الواسع، الوتر أو الوتر، الودود الوكيل الولي الوهاب ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى. ننتقل إلى القاعدة الرابعة، اعتقاد الجلال والكمال في أسماء الله المتعال وأنها كلها حسنى. يجب على العاقل فضلا عن المسلم فضلا عن السني أن يعتقد أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها دالة على الجمال والكمال، وإذا كان شرف الشيء بشرف الذات المضافة إلى الشيء فهذه الأسماء هي أسماء الله تبارك وتعالى، فهي مضافة إلى الذات العلية دالة على العظمة، ولأنها ذات دلالات وكمالات وجلالات فهي عظيمة، فالله تبارك وتعالى هو الغني الحميد، فكانت أسماؤه حسنى وصفاته عليا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وتأمل هذه الآية الكريمة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والجلال منتهى الحسن والعظمة في الذات والأسماء والصفات، والجلال يقوم على ركنين اثنين، الركن الأول هو الكمال والركن الثاني هو الجمال، فالكمال هو البلوغ، هو بلوغ الوصف أعلاه، والجمال بلوغ الحسن منتهى. فانظر رعاك الله إلى حكمة الله وانفراده عمن سواه، فإن الله تبارك وتعالى إن أعطى الكمال لأحد سواه سلبه الجمال، وإن أعطى الجمال لأحد سواه سلبه الكمال، وإن أعطى الكمال والجمال لأحد سواه سلبه دوام الحال. فدلنا ذلك على أن الكمال والجمال للكبير المتعال تبارك وتعالى على الدوام ومحال أن يوصف بالزوال. القاعدة الخامسة: التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى. اعلموا رحمني الله وإياكم أن المقصود الأعظم من ذكر هذه الأسماء التعبد لله تبارك وتعالى، لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، أي فتعبدوا لله بها، فادعوه بها، اطلبوه بها. ولذلك المسلم يقول بسم الله، وإذا أراد شيئا يقول: يا الله، يا رب، يا عزيز، يا جبار، يا سميع، يا بصير، يدعو الله عز وجل بها، ثم يتوسل إلى الله بها وبمعانيها، فيقول: يا عزيز أعزني، يا كريم أكرمني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر. ثم إنه يستعيذ بالله عز وجل متوسلا بصفاته، فيقول: أعوذ بعزتك، أعوذ بعظمتك، أعوذ بجبروتك، وهكذا. والعلم بمخلوقات الله تعالى يبعث الخشية في القلوب، فما بالك إذا كان العلم بعلام الغيوب تبارك وتعالى. فالعلم بأسماء الله وصفاته وفقه معناها والعمل بمقتضاها وسؤال الله تبارك وتعالى من خلالها من أشرف العلوم. علم يحدث في القلب تعظيما لله وحبا وخوفا منه وقربا وتوكلا وصدقا، فيفهم العبد معنى ففروا إلى الله، فلا يفر إلى من سواه، فتسكن النفس بقربه وعبوديته، ويطمئن القلب بيقينه في عقيدته، فيذكره المؤمن خوفا وطمعا، خوفا من الذنب إقرارا لعظمته، وطمعا في القرب إدراكا لفضله ورحمته. وينبغي أن تعلم يا عبد الله أن ذكر الله تبارك وتعالى ومدحه بأسمائه الحسنى يعود بالنفع إليك، يعود نفعه على الذاكر دون المذكور، فالله جل في علاه غني عن العباد، فمهما مدحته لن تمدحه بمثل أن تمدحه بأسمائه وصفاته. وكل مدح خارج عن أسمائه وصفاته فإنما هو مديح، إما أن يكون مباحا أو يكون دون المباح فيدخل الإنسان في الحرمة. لكن يجب أن نتعلم أنه لا يمكن مدح الله بأحسن من ذكر أسمائه وصفاته، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، وهو الغني عنا جل في علاه. الإنسان إذا ذكر الإنسان ومدح الإنسان فإن الممدوح يتعاظم ويستفيد من هذا المدح ومن هذا الثناء، فالنفع يعود على الذاكر والمذكور. أما الرب تبارك وتعالى فإنك مهما مدحته فهو سبحانه غني عنك، ومدحك إياه لا يزيده شيئا. ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، هو رب العالمين قبل وجود العالمين وحال وجود العالمين وبعد فناء العالمين، هو رب العالمين، هو الرب قبل أن توجد المربوبات، وكذلك كل أسمائه وصفاته. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة: إن أسماء الله تبارك وتعالى غير مخلوقة. ما معنى غير مخلوقة؟ أي غير مجعولة، أي غير مصنوعة. الإنسان يولد وليس له اسم، يوجد وليس له اسم، من الذي يسميه؟ أبوه أو أمه. أما الأزلي الأبدي الأول الآخر فلا يمكن لمن جاء بعده أن يسميه، وهذا حتى من ناحية العقل لا يمكن، فالسماء موجودة قبلنا، لا يمكن نحن أن نسميها، الله سماها سماء فنحن نسميه سماء. الأرض موجودة قبلنا، لا يمكن أن نحن نسميها، الله سماها أرضا فنحن نسميه أرضا، لأن القاعدة العقلية أن اللاحق لا يسمي السابق، وإن نبذه أو ذمه أو مدحه لكن لا يمكن أن يسمي، فيبقى اسمه لأنه أسبق منه. فإذا كان الأمر كذلك لدى العقلاء فكيف برب العالمين تبارك وتعالى؟ وهذا يتجلى في القاعدة السادسة، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. يجب علينا أن نعتقد أن أسماء الله تبارك وتعالى دالة على الذات العلية، فهذا وجه العلمية، وأن أسماء الله تبارك وتعالى دالة على المعاني الاشتقاقية الوصفية، فهذا معنى أن أسماء الله تعالى أوصاف، فكل اسم يدل على الأوصاف العلية. قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأيما تدعو من هذه الأسماء فأنت تدعو الواحد الأحد. فإذا قلت يا الله يا خالق يا رازق يا مالك يا رحمن يا رحيم، فأنت لا تعني إلا واحدا فردا صمدا جل في علاه. فهذا معنى أسماء، أن أسماء الله أعلام. وأما معنى أن أسماء الله جل وعلا أوصاف، فإنك تعلم أن اسم الخالق يدل على صفة الخلق، وأن اسم الرب يدل على صفة الربوبية، وأن اسم الله يدل على صفة الألوهية، وهكذا. إذن أسماء الله أعلام كلها تدل على مسمى واحد، وأسماء الله تعالى أوصاف، وكل وصف يدل على معنى خاص ومعاني خاصة متعددة أو متنوعة أو معنى واحد. القاعدة السابعة: أسماء الله تبارك وتعالى إن كانت لازمة دلت على أمرين، وإن كانت متعدية دلت على ثلاثة أمور. وشرح هذه القاعدة باختصار، وهذه القواعد شرحها شيخنا شيخ مشايخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في القواعد المثلى، وشرح هذه القاعدة باختصار أن اسم الواحد، الواحد من أسماء الله وهو الواحد القهار، أن اسم الواحد يدل على الله تعالى بالعلمية وعلى وحدانية الذات بالوصفية. إذن لاحظوا الآن، الاسم دل على الذات ودل على الصفة، لكن ليس له أثر في نفسه وليست متعدية، أي المعنى الاشتقاقي. واسم الأول يدل على الله تعالى بالعلمية وعلى أولية الذات وليست، أي المعنى الاشتقاقي، ليست متعدية. ونحو ذلك الحي والآخر والأحد إلى آخر ذلك من الأسماء التي لا تكون متعدية. وأما إن كان الاسم متعديا فإنه يدل على ثلاثة أمور: يدل على الذات بالعلمية، ويدل الاسم على الصفة بالاشتقاق، وعلى الأثر بالفعل. ومثال ذلك أننا ننظر إلى اسم الخالق فنقول اسم علم على الذات العلية، والخالق دال على وصف وصفة فعلية وهي الخلق، خلقه وفعله، ودل على المخلوق الذي هو أثر الفعل. لأنك لما تسمع كلمة خالق تفهم مباشرة أن هناك فاعلا هو الله، وفعله هو الخلق، ومفعوله وهو المخلوق. ومثال هذا أيضا لما تسمع الرزاق تعرف أن هناك رزاقا هو الله، وفعله الرزق ومفعوله المرزوق. وهكذا لما تسمع الغفور تفهم أن هناك الذات العلية الغفور، فعله الغفر، مفعوله المغفور له، وهكذا. القاعدة الثامنة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وهذه قاعدة نافعة يستفيد منها طالب العلم في استدلاله على المطلوب من العبد المتعلق بأسماء الله جل وعلا، فلا ينبغي إهمال هذه القاعدة، وينبغي إعماله لا سيما في إحصائه لأسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله تبارك وتعالى دلالة تدل على الله جل وعلا بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. إذن لما تسمع بعض الأسماء لابد أن تعمل الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. فلما تقول العليم، تقول العليم اسم يدل على الله تبارك وتعالى وعلى صفة العلم بالمطابقة، ويدل على الذات العلية بوجه واحد وهو العلمية، فهذا تضمين، ويدل على صفة العلم بوجه واحد وهي الوصفية، فهذا تضمين، ويدل العليم على صفة أخرى وهي كونه حي، لأن الميت لا يتصور منه العلم، إذن هذا باللزوم. ولولا خشية الإطالة لذكرت أكثر من مثال لتطبيق هذه القاعدة. القاعدة التاسعة: أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل والذوق فيها، لأني كما ذكرت الاسم الجعلي الذي يجعله الناس للناس ويجعله الناس للأشياء إنما تكون لأنها مصنوعة. أما الله الخالق ومن سواه مخلوق فكيف لمخلوق أن يسمي خالقه؟ يعني مثال ذلك، نضرب مثال: هل يمكن للسيارة أن تسميكم؟ ما يمكن، لأن السيارة مصنوع للإنسان، فالإنسان يسمي السيارة. الإنسان صنع الريبوت اسمه ولا ريموت شو اسمه؟ الآلي هذا، الريبوت. الإنسان صنع الريبوت فهو يسميه بأي اسم كان، يسميه ما شاء. الياباني يسميه باسم، الألماني يسميه باسم، السعودي يسميه باسم، الأعجمي يسميه باسم آخر، لكن هو لا يستطيع أن يسميك أنت، إنما يناديك بما أنت أعلمته ما هو اسمك. فإن قلت له أنا زيد سيناديك زيد، إن قلت أنا عمرو يناديك عمرو. فإذا كان هذا معلوما في المصنوعات، فكيف يأتي معتزلي يدعي العقل ويقول أسماء الله مخلوقة؟ قاتلهم الله أن يكون المصنوع واضعا اسما لخالقه، كيف يكون ذلك؟ وهل هذا إلا النقص؟ معناه أن الله لم يكن له اسم ولا وصف حتى جاء المخلوق فسماه ووصفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن لابد أن نعتقد أن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل والذوق فيها. ما معنى توقيفية؟ يعني أنها واردة على الصيغة الإسمية، فكل اسم لله تعالى لابد وأن يكون قد ورد على صيغة الإسمية مكافي. مو كافي أن تقول لابد أن يرد على صيغة الإسمية، لأنه يمكن بعد واحد يجي يقول لك: يا أخي جاء وهو خير الماكرين صيغة إسمية، جاء أرحم الراحمين صيغة إسمية. لا يا أخي، كمل القاعدة. نقول لابد وأن يكون قد ورد على صيغة الإسمية الحسنى لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى. فلما قلنا الحسنى معناها لا بد أن يأتي بأحسن الصيغ الصرفية. الرحمن فعلان صيغة مبالغة، رحيم فعيل صيغة مبالغة، فعال صيغة مبالغة، الوصف المشتق صيغة مبالغة، اسم الفاعل الدال على كثرة الفعل صيغة مبالغة. إذن لا بد أن ننتبه لهذا القيد الذي ذكره الله تبارك وتعالى. فنقول إن الاسم لا بد أن يكون واردا في القرآن والسنة بصيغة إيش؟ الإسمية. وهذا لا يكفي حتى تضيف إليه كلمة صيغة الإسمية على الأحسن، أي بمعنى على الأحسن ورودا في الاشتقاق وعلى الأحسن ورودا في المعنى. فكلنا نعلم أن العالم مثلا اسم وهو مشتق، والعليم اسم وهو مشتق، لكن عندما ننظر نجد أنه جاء في القرآن الكريم العليم، وهو العليم الخبير، وهو العليم الحكيم، لكن لم يأتي العالم، إنما جاء عالم الغيب مضافا. فعلمنا أنه ليس من صيغ أسماء الله. لما؟ لأن من شرط الصيغة أن يكون واردا دالا على الأحسن بنفسه بدون إضافة. أما عالم الغيب فدل على المعنى، على معنى الكمال بالإضافة، إذن الصيغة ليست صيغة كمال. أرحم الراحمين، أرحم الراحمين ليس من أسماء الله، من صفات الله، لكن الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، أما أرحم الراحمين من صفات الله. من لم يطبق هذه القاعدة وقع في الغلط واللغط، فسمى الله بأسماء هي في الحقيقة أوصاف. وقد يخطئ بعض العلماء في هذا، وهذا ليس ببدع من القول، فالعالم قد يوافقك في القاعدة ثم يخالفك في التطبيق، لأنه يقع منه الخطأ والسهو، فليس أحد من العلماء بمعصوم. إذن نقول لابد أن يكون قد ورد على صيغة الإسمية الحسنى، لا على مجرد الإسمية ولا على مجرد الفعلية. انتبهوا، لا يجوز أن تشتق من الفعل اسما لله عز وجل. لما جاء يعذب وعذب، ما يجوز أنك تأتي مثل ابن حزم وتقول من أسمائه المعذب، ما يجوز. هذا معناه أنت اللي سميته، معناته أنت اللي سميته. والنظر مثلا ولله المثل الأعلى، وليس هذا المقصود به القياس، وإنما لتقريب الحق إلى الأذهان فقط. أنت إذا سميت ابنك أحمد ثم إن ابنك عمل عملا فسماه رجل في الشارع، قال أنت اسمك أحمد؟ قال نعم أنا اسمي أحمد. قال لا، ما أنت بأحمد، أنت محمد. ليش؟ لأني أنا أحمد فعالك. طيب لما هو يناديه محمد لن يكون هو محمد لمجرد وجود الفعل منه، لا أنت تقبل ولا هو يقبل أن يغير اسمه لأجل أنك رأيت فعاله. إذن دل على أن الفعال لا تشتق منها أسماء الكبير المتعال. لأننا إذا فتحنا هذا الباب معنى ذلك أن العباد سموا الله، فسيأتي كل إنسان ويأخذ من فعل من أفعال الله اسما لله تبارك وتعالى، وهذا لا يستقيم على قاعدة أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. كذلك لا يجوز أن تشتق من الصفة اسما لله تبارك وتعالى. إذن لابد من ورود الإسمية على صيغة الحسنى والأحسن، لا على مجرد الصيغة الإسمية ولا على مجرد الفعلية ولا على وصف لله تبارك وتعالى. لابد أن يكون واردا بأي شيء، لابد أن يكون واردا على صيغة الإسمية الحسنى، كصيغة أفعل التفضيل أو اسم الفاعل الدال على الاشتقاق ونحو ذلك. فنقول الحميد من أسماء الله تعالى لأنه وارد على الصيغة الإسمية. وهو الحميد جل في علاه، ولأنه دل على معنى الأحسن، فالحميد فعيل أي كثير الحمد، يحمد فعال عباده على أدنى شيء منهم. إذن ورد على صيغة الإسمية إما معرفا بأل وإما منونا، لأن هناك عدة طرق تعرف أن المقصود الآن الورود الإسمية، كيف ذلك؟ إما أن يأتي بأل وإما أن يأتي منونا، لكن ليس كل اسم منون يكون اسما لله عز وجل، بل لا بد وأن يكون واردا على صيغة الابتداء بحيث يكون له خبر، أو على صيغة الخبرية بحيث يصلح أن يكون خبرا مجردا عن اسم الله، الله الخالق، الله الحميد، إذا صح هذا المعنى فهذا يدل على الإسمية مثلا. ومن هنا ندرك أن المسعرة والدهرة والخافض هذه ليست أسماء لله عز وجل، مع أن الأولين المسعر والدهر قد وردا صحيحا في الصحيحين، إن الله هو المسعر، إن الله هو الدهر، لكن لما تنظر إلى معنى المسعر فإنه يدل على مجرد التسعير ولا يدل على معنى الكمال، ولأنه ليس من ضمن المعاني الأحسن، لأن الكلمات في اللغة العربية 5 أنواع تحفظونها دائما ولا لا؟ إيش نقول؟ نقول إن الكلمات في اللغة العربية بل وفي أي لغة في العالم 5 أقسام. أحسن، والناس إذا بغوا يقولك شيء جيد إيش يعملون؟ هكذا صح؟ مو هذه شعارهم حتى في الواتسابات الحين، إذا زول لك العلامة هذه شنو معنى؟ أحسن. إذن الكلمات التي تكون على المعنى الأحسن يقابلها أسوأ، وبعدين حسن يقابله سيء، وبعدين ما لا حسن فيه ولا قبح. فلو جاء إنسان وسألك قال التسعير هو اسم حسن ولا اسم أحسن ولا سيء ولا أسوأ، تقول لا حسن فيه ولا قبح. لكن لو جاءك إنسان وقال العلم، مباشرة العلم تقول حسن والجهل سيء، لكن لما قال عليم تقول أحسن، صح؟ من جهيل أسوأ. فأنت تفهم بهذه الطريقة هل هذا الاسم من الأسماء الحسنى أو لا. إذن نقول المسعر، ها، المسعر والدهر ليس من أسماء الله، لأن الدهر اسم جامد، وكيف يكون الاسم الجامد ها اسما لله؟ ونحن نقول من شرط الإسمية أن يدل على معنى اشتقاقي، والاسم الجامد لا يدل على معنى اشتقاقي. طيب، وكلمة الخافض، الخافض لم يرد إلا في حديث ضعيف عند ابن ماجه، واضح هذا ولا لا؟ ولذلك نقول القابض من أسماء الله، الباسط من أسماء الله، أما الخافض ليس من أسماء الله، الخافض الرافع لأنه لم يرد إلا في الحديث الضعيف. أما العقل والذوق أيها الإخوة فلا بد أن ندرك أن العقول تتفاوت فلا يمكن ضبطها، فما نراه نحن حسنا يراه أهل الصين قبحا، وما يراه أهل الصين قبحا قد نراه نحن حسنا. الناس يتفاوتون في عقولهم وفي أذواقهم وفي عاداتهم وتقاليدهم، إذن لا يمكن أن يكون العقل والذوق والوجد دليلا على أسماء الله جل وعلا. وبهذا ندرك أن القياسات العقلية في باب الأسماء والصفات باب مقفل. وبهذا ندرك أيضا أن الأذواق التي يدعي فيها أربابها أنهم يقولون حدثني ربي، حدثني قلبي عن ربي، أنها خرافات ولا يجوز الالتفات إليها، لأن العلم المحقق والعلم المدقق ما جاء في الكتاب والسنة فقط، وشهد بهما الكتاب والسنة، فلا مجال للعقل والذوق في باب أسماء الله تبارك وتعالى. وذلك لأنه سبحانه وتعالى غيب، والعقول قاصرة على عن درك كمالاته وجمالاته. ومن هنا ندرك خطأ من سمى الله تعالى بالماكر أو العقل الفعال أو علة الوجود. القاعدة العاشرة، الناس ما يخالف باقي شوي نخلص. القاعدة العاشرة أن أسماء الله تعالى لا تشتق من الصفات، وإنما الصفات تشتق من الأسماء. هذه قاعدة عظيمة. لا يجوز أن إذا رأينا فعلا ماضيا أو مضارعا أو مصدرا أن نشتق منها الاسم لله جل وعلا. فالصفات لا تدل على الأسماء، العكس، كل اسم لله يتضمن صفة، ولكن لا عكس. فليس كل وصف يجوز أن يكون له يجوز أن يكون دالا على اسم. فأسماء الله تعالى لا تشتق من الصفات، وإنما الصفات تشتق من الأسماء. فنقول كل اسم يدل على صفة، وليس كل صفة تدل على اسم. فاسم الله تعالى الله يدل على صفة العبودية، واسم الرب يدل على صفة الربوبية. ولا نعكس، فلا نقول إن صفة المكر بالماكرين يدل على اسم الماكر، خلافا لابن حزم ومن وافقه. القاعدة الحادية عشر، باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذه القاعدة لا بد أن نفهم أن هناك دائرة كبيرة اسمها دائرة الأخبار عن الله عز وجل. دائرة الأخبار عن الله عز وجل واسعة. ما معنى واسعة؟ أي يجوز أن يكون بلفظ الكتاب ومنطوق آيات كلام الوهام وبلفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون بمعنى كلام الله ورسوله، ويجوز أن يكون بكل ما صح معناه، ولو بغير العربية، ولو بأي لغة، ولو بإشارة. هذا معنى الإخبار. إذن باب الإخبار أوسع باب، ثم باب الصفات أضيق، أضيق من باب الأخبار. فباب الصفات توقيفي لكنه أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن الأسماء تدل على الصفات، وليس كل صفة دالة على الأسماء، إذن الصفات تكون أوسع، وباب الأسماء أضيق. هذا معنى هذه القاعدة، باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ولتطبيق هذه القاعدة نضرب مثلا واحدا حتى لا نطيل عليكم. نقول إن الله تبارك وتعالى يخبر عنه بأنه ثابت وجوده. انتبه، لو سألني سائل وقال هل أنتم أيها المسلمون تقولون إن الله ثابت وجوده أو ذهني وجوده أو حقيقي وجوده، ماذا تقولون؟ حقيقي وجوده، ثابت وجوده، إذن له وجود حقيقي، صح؟ ما يجيني واحد من أنصاف المتعلمين يقول وين جاء في القرآن حقيقي وجوده؟ هذا باب الخبر، باب الخبر أوسع من باب الصفات، أوسع من باب الأسماء. فكل ما صح معناه جاز الخبر به عن الله عز وجل. هذا كمثال. إذا نقول إن الله حقيقي وجوده، له وجود خارجي ثابت وجوده، وأنه موجود، موجود أي بمعنى ثابت وجوده، وليس اسم مفعول على بابه، فهو اسم مفعول بمعنى المصدر. انتبه لهذا. إذن ليس من أسمائه الموجود، نعم ليس من أسمائه الموجود، انتبهوا الآن. ويوصف الله تعالى بأنه مقصود من المؤمنين، ولا يسمى المقصود. لاحظ، نحن نقول ونصف الله بأنه مقصود، الصمد الذي يقصد، فوصفناه بالمقصود، لكن لا يمكن أن نسميه المقصود، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ويخبر عن الله تعالى بأنه علة الوجود، ولا يوصف بأنه علة. ويخبر عن الله تعالى بأنه أرحم من الأم بولدها ومن الأب من باب أولى، ولا يوصف بالأب. أخيرا القاعدة الثانية عشر، الحذر من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. والإلحاد هو الميل بها، الميل بها عما يجب لها من الكمالات وعما يجب فيها من الجمالات. وهذا الإلحاد أنواع: الأول إنكار شيء منها بعد ثبوتها، أو إنكار ما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل تعلم له سمية؟ الجواب: لا نعلم له سمية، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. إذن هذا يدل على قطع دابر المشبهة، قطع دابر الممثلة. الثالث من أنواع الإلحاد أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة. الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يشق من أسمائه أسماء للأصنام، أن يشق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد التفاسير الواردة عن السلف في هذا. وبعد هذه القواعد 12 إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة نبدأ في شرح أسماء الله عز وجل الحسنى بحسب ورودها في كتاب الله، وأول هذه الأسماء الله الرب، ونرجو ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعظمونه ويخشونه في السر والعلن، وأن يرزقنا وإياكم الإحصاء والعمل بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن يرزقنا وإياكم عبوديته وتعظيمه وإجلاله. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.